الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع.
الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم سب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نختم، لأن قلنا الناس على ظروف ثلاث: حربي وذمي ومسلم. انتهينا من المسلم، والحربي لا نبحث فيه. يا ترى لما لا نبحث في المسلم؟ لما لا نبحث في الكافر؟ استغفر الله، في الحربي. ها مخرج، لانه هو ايه؟ يعني المساله ليست بحثا في ايش؟ في الكفر والايمان. هو كافر اصلا، البحث كله في دمه، والكافر الحربي ده مهدور. مش تفضل، تفضل حط الزمي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
أمين.
قال القاضي محمد بن الطلاع القطبي رحمه الله تعالى: وفي كتاب النسائي وأبي داود عن ابن عباس أن رجلا أعمى سمع أم ولد له تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وفي هذا الحديث من الفقه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، بخلاف المعتد. وذكر ابن المنذر في الإشراف أن عوام العلماء أجمعوا على ذلك، إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة لم يقتل، لأن ما هو عليه من الشرك أعظم. والحجة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعبة الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب إليه جماعة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. وزاد الفضل في كتابه وصاحب الشرف، وأتوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مخلاه. وفي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي: إذا أراد قتل رجل آذى أبا بكر بلسانه، فقال له أبو بكر: ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل بين أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وكذلك يقتل من آذاه أو عابه أو انتقصه. رواه عيسى عن ابن القاسم في المستخرجة. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخ ذراعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استنقاصا قتل. وفي المستخرجة روي عن عيسى عن ابن القاسم: من سب النبي قتل بعد أن استتاب كالمرتد. وميراث جماعة المسلمين، وسواء أظهر ذلك أو أسره. وكذلك في الواضحة لمالك وابن القاسم وغيرهما، وفي غير الكتابين يقتل بغير استتابة، ذكر ابن الحكم عن مالك.
الناس كما قلنا على ظروف ثلاثة: مسلم وكافر، والكافر إما حربي أو ذمي. والذمي ينزل تحته المعاهد وأيضا المستأمن أو المستأمن. فالمستأمن الذي دخل بأمان من ولي الأمر لمدة معينة انتفاعا لأهل الإسلام، تجارة في بلاد أهل الإسلام، الغرض المقصود، دخل الغرض ما بأمان من ولي الأمر. والمعاهد الذي عاهده ولي الأمر دون أن يضرب عليه الجزية، يكون المسلمون في ضعف وليست فيهم قوة، ولكن يخشى من تأليب أهل الكفر عليه أو اجتماع كلمة أهل الكفر، فيعاهد طائفة من أهل الكفر ويقاتل طائفة حتى يتقوى فيقاتل الأخرى. فهذه المعاهدة أيضا لابد أن يفي بالعهد، لأن هذا هو حال المسلمين وشريعة المسلمين ودين المسلمين، أنه لابد أن يفي بالعهد. والثالث وهو من ضربت عليه الجزية، وهو عند قوة المسلمين وبطش المسلمين، يقبلون كما سنبين في المذهب، يقبلون من أهل الكتاب الجزية على أن ينزلوا تحت أحكام أهل الإسلام. فالغرض المقصود الحربي لا بحث فيه، فالبحث هنا إما في المستأمن إما في المعاهد وإما في الذمي. وما يقال في الذمي ينسحب الحكم فيه على المعاهد وعلى المستأمن. الحكم الذمي الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حكمه هو كافر أصالة، لكن حده هو القتل، دمه مهدور، لكنه ذمي، فنقول ينتقد العهد بذلك. وهذه المسألة كما نقل ابن المنذر عامة الفقهاء يقولون بها، خلا ما نقل من أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى بأنه بسبه لنفسه لا يزداد على كفر، هو كافر، فالأمر أنه كافر، قالوا وهو معصوم الدم بالذمة فلا تنتقد الذمة لأننا لا نقيس على المرتد. هذا قول الأحناف. والأحناف استدلوا بحديث الأعمى الذي قتل الأمة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام عليه أنه قال هذه المرأة مرتدة، يعني هو يرد على الجمهور الذين يستدلون به، قال هذه المرأة كانت مسلمة لذلك استحقت القتل. عندما قالوا له هذا دليل فاصل لك، فاصل عليك في النزاع، قال كانت مسلمة. عامة احنا عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر، ونقل بعضهم الإجماع وأن له ذلك، وأبو حنيفة صريحا قد خالف في ذلك. أما الكتاب فقول الله صريح، قول الله جل في علاه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو الجزية عندما قال سلم لعلي بن أبي طالب ادعوه إلى إحدى خلال ثلاث. الغرض المقصود الشاهد من الآية أن الله جعل قال حتى هنا للغاية، يعني كف عن قتاله حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. إذن كف القتال عنهم بوصف وبقيد حتى يعطوا الجزية، يعطوا الجزية. قال وهذه الجزية يعطوها أيضا على وصف عن يد وهم إيش؟ وهم صاغرون. بعض العلماء وهم الأحناف يقولون إعطاء الجزية بحد ذاته صغار، فلا نحتاج إلى صغار، إعطاء الجزية في حد ذاته صغار، لأنه يعطي الجزية للحماية وللسكنة في دار المسلمين، هذه في حد ذاتها صغار. والصحيح الراجح أن الصغار فوق ذلك، صحيح الراجح أن الصغار فوق ذلك، كما قال جميع الفقهاء قالوا لا بد أن يظهر الذلة والصغار، لا سيما أن هذا كان من ربنا جل في علاه له جزاء وفاقا وأجرا طبقا، لأنه لما تكبر على الله وتكبر على دين الله جل في علاه وتكبر على رسل الله أذله الله جل في علاه لعباد الله، ولما آثر عبادة الشيطان على عبادة الرحمن أدخله الله تعالى في الرق لعباد الرحمن. في الغرض المقصود قالوا والصغار ينافي السب، السب لا يمكن أن يجتمع مع الصغار، فكيف يكون صاغرا ذليلا وهو يسب رئيس القوم سيد القوم بل سيد الأنام بل أكرم خلق الله على الخالق. فالسب ينافي الصغار، الصغار لابد له من ذلة من 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 خضوع، أما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متكبر متغطرس طاغي باغي، لا يمكن أن تقول أن هذا في صغار. فتكون الآية هنا بالتصريح عندما يقول الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فهم قد خالفوا الآية وقد فعلوا ذلك متكبرين. فالعلماء قالوا إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد العهد، عهد الذمة ينتقد العهد، وإن كان مضروب عليه الجزية تنتقد عقد الجزية ينتقد في ذلك، لأنه لم يتوفر فيه الوصف أنه أعطى عن يد وهم صغرون، فلأنه تكبر وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح الصحيح الذي لا يمكن أن نحيد عنه، لأن الذي يسب رئيس القوم ليس بصاغر، لا المفروض هو يعطي وهو خاضع وصوته منخفض ولا يستطيع أن يتكلم في أي شيء. عمر الخطاب قال من شد يعني من 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 تلبسهم بالصغار أنه إذا ركب على الخيل يركبه مقلوبا، وإذا وله شروط كثيرة جدا يقول، وإذا مر به المسلم يقوم لا يجلس أمام المسلم، وأيضا يضيفه ثلاثة أيام وجوبا كما سنبين أنها الاستحباب على المذهب، لكنها كانت شروط عمرية يبين ويطبق فيها صريح قول الله جل في علاه عياد وهم صاغرون، عياد وهم صاغرون. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية طبعا كما قلنا السب لا يمكن أن يكون فيه صغار بل فيه تجرؤ وفيه غطرسة وتكبر. الآية الثانية قول الله جل في علاه فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. الآية الثانية انتبه يا عزيز، فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. هنا كأنه يشير إلى أن الإمام في الكفر هو الذي يطعن في الدين وينكس العهد، والذي يطعن في الدين وينكس العهد. قال فإن نكثوا أيمانكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. من قال بأن العطف يستلزم المغايرة بأن الطعن في الدين غير النكوص في الأيمان في العهود، قال الحكم يتعلق بعلتين: بطعن في الدين ونهى عن كفر. صحيح الراجح من الأدلة الكثيرة تثبت أنه إذا انتقد عهده أو هو الذي أخل بالعهد بأنه يقاتل فقط، فهي علة منفردة مؤثرة. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حتى تقاتلهم أنت في راحة. فالغرض المقصود، قال الله تعالى مبينا: فإن نكثوا أيمانهم، وقليلا ما منهم من يوفي من يفي بالعهد، فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم. العلماء يقولون وجه الشاهد هنا وطعنوا في دينكم، وأعظم الطعن في الدين سب من أتى بهذا الدين. أعظم الطعن في الدين سب من أتى بهذا الدين صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا هذه آية واضحة جدا أنه لابد من قتال أئمة الكفر، جماعات وآحاد أو فرادة لابد أن يقتل في ذلك. طبعا كل دائرة انتقاد العهد وأن هو حكمه القتل، كل ذلك موكول لولي الأمر، لا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يتجرع على مثل هذه المسألة، كلها موكولة بولي الأمر حتى لا يعيث أو لا يحدث الفساد في الأرض. أيضا من الأدلة التي يستدل بها علماؤنا على حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده منتقد ودمه حلال، وهو قول الله جل في علاه: وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. قال في أول الآية: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، فأباح قتالهم لأنهم هموا بإخراج الرسول. فإن كان الهم داعيا للقتال والقتل فلأن يكون السب داعيا للقتال والقتل وانتقاد الذمة من باب أولى. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن الله ومن المؤمنين ورحمة الذين أمنوا، ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. فهنا يقول يؤذون النبي، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطف الناس بعد حادثة الإفك، والذي تولى كبره منهم هو أبو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهله، وإني والله ما علمت عن الرجل الذي يتهمونها فيها اللي هو صفوان بن المعطل، ما علمت عنه إلا الخير. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس فمرني فأضرب عنقه، وقال: وإن كان من إخواننا من خزرج فمرني فأضرب عنقه. فلما قال هذا قام سعد بن عبادة حمية، ما قام نفاقا قط حاشاه، فهو من خيرة الصحابة ومن أماجد وأفاضل وأكارم الأنصار. فقال: لا والله، قال سعد معاذ: لا والله لا تستطيع، حمية فقط، لأنك تعلم لا يخفى عن أمثالكم ما حدث بين الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أسيد بن حضير أيضا كان مع تحت راية سعد بن معاذ قبله، فقام فقال: لا والله نستطيع ونستطيع، وما أراك إلا منافقا تنافع عن المنافقين. حتى عائشة رضي الله عنها ما غضبت لنفسها، قالت: وما كنت أعلم عنه إلا خير إلا الخير، لكن أخذته الحمية، يعني اعتذرت له وإن كلام في عرضها، قالت: ما نعلم عنه إلا الخير، ولكن أخذته الحمية. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح، أقر سعد بن معاذ في الإقدام على قتل من بلغ أذاه في أهل النفس، لأنه قال: تأمرني أضرب عنقه، لو كان الأمر لا يستحل لبين له النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، لكن حدثت الجلبة بين المسلمين. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول سعد بن معاذ مرني فأضرب عنقه دلالة واضحة جدا على أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من أهل الذمة يستباح دمه. لكن انظر إلى الدلالة من الحديث، قال سعد بن معاذ مرني، وما قال سأقتله، دلالة واضحة جدا على ما استثناه أصلى الله أن المسألة موكولة إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، المسألة موكولة لولي الأمر. وحدث الجلبة ثم سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وخفض أصواتهم. هذا بالنسبة لأدلة القرآن. أما أدلة الكتاب فقد وفاها أدلة السنة، فقد وفاها المصنف من حديث كعب بن الأشرف، وكان من خيرة اليهود عليه لعائن الله التي علاها تنزل تترى، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لم تضرب عليه الجزية، هذا كان معاهدة، لم تضرب عليه الجزية، كان معاهدة. لكن لما بلغ الأذى ذروته في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانتدب رجلا صالحا، فقال من لكعب بن الأشرف؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه فقال أنا له يا رسول الله. أصدغاب ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافحون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا له يا رسول الله لكن إذن لي، لأنه لابد أن يحدث كلام. قال أذنت لك، فأذن له حتى ذهب. والقصة المشهورة عندما نزل، من كان صاحب العطر؟ هو ولا الآخر؟ كانت عنده تحته امرأة من أعطر نساء العرب، ما شب منه رائحة عظيمة جدا، دخل فتكلم على مسألة السلاح، المسألة المشهورة هذه، ثم يعني جز رأسه وحز رأسه من أجل أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاهدا. فهنا انتقد العهد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الذي يثبت ذلك، المرأة التي كانت تحت الرجل الأعمى، أم ولد، كانت أم ولد له، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعها ويكفها عن أذى رسول الله، فتأتي في اليوم التالي فتسب النبي صلى الله عليه وسلم فيراجعها ويردها عن التجرع على عرض رسول الله، فتسب وتزداد، فأخذ المغول فيعني قتلها، يعني اتكأ عليه وهو في داخل بطنها، اتكأ عليه حتى يتأكد أنه قد قتلها، فقتلها. ثم ذاع الصيت في الصباح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فانتدب رجلا أن يعهد إلى النبي يكون صادقا من الذي قتل هذه الأمة، فقال الرجل الأعمى أنا يا رسول الله. الحق أن هذه كانت امرأة من أعطف ما تكون على هذا الرجل، وكانت من أرحم ما تكون على هذا الرجل، كفته الشهر، كان يأتيها فيطأها، وأتت له بالولد وهو أعمى، تعرف أن الأعمى لابد في إعواز شديد لأحد أن يعينه، وكانت خير معين له، لكن لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قدم الله ورسوله فقتلها. فلما قتلها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الأعمى أنا يا رسول الله، كانت تسبك، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وهي أمة تحت رجل مسلم تحت عهده ويتابع لسيدها، ومع ذلك أهدر دمها النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه، لأن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغتفر له هذا الذنب إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حده يسقط، وإلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط بحال من الأحوال. من الأدلة أيضا على ذلك دليل فيه ضعف، لكن نستأنس به مع الأدلة الصحيحة، أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر في سفره على راهب، فبعدما أثنى عليه واستضافه، لأن عمر ضرب عليهم هذا وأمرهم بأن يضيفوا المسلمين، فاستضاف ابن عمر، فلما خرج فقال من كان مع ابن عمر سمعت يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عمر لما لم تخبرني؟ ضربت عنقه، يعني إذا أخبرتني وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم لأعلونه بالسيف، لأضربن عنقه. فقال لما لم تخبرني؟ لأضربن عنقه على ما قال وما سب به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لنا لطيفتان، اللطيفة الأولى أنه أراد قتله ويعلم، هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب الأثري الذي لا يتحرك إلا بأثر، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم من سبه، لذلك أراد قتله. لكن الإشكال أراد قتله ولم يرجع إلى ولي الأمر. قلنا هذه مسألة الحاجة داعية لها، كيف الحاجة داعية لها؟ لأن ولي الأمر بالمدينة وهو على سفر، ولي الأمر بالمدينة وهو على سفر، وهذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن التلكؤ ولا التباطؤ فيه، لذلك قال لألونه بالسيف. ومن الأدلة أيضا على أن المعاهد أو الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدر دمه، وانتقاد العهد لابد يكون وجوبا على قول الأئمة الثلاثة. حديث أبي برزة رضي الله عنه وارضاه أن رجلا جاء فسب أبا بكر فاستل سيفه أبو برزة وقال دعني أضرب عنقه، قال انتبه إنها لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ظاهرة جدا على أن من يتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة على إهدار دمه، حتى أبو بكر لما سب أبا بكر أبو بكر لم يهدر دمه وقال ما كانت إلا للنبي، دلالة واضحة جدا على التخصيص وأن مسألة إهدار الدم لا يكون إلا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى لنا هذه المسألة، مسألة إذا قلنا بأن حكم الذمي الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يهدر دمه وانتقض عهده، هل هذا الحكم يمكن أن يستتاب المرء فيه؟ هل له توبة أم لا؟ نقول إن تاب تاب الله عليه، والاستتابة خلافا لكثير من أهل العلم الاستتابة مستحبة، لأن الشارع يتشوف لدخول الناس في دين الله أفواجه ويتشوف للتوبة، فإذا هو يستتاب، هذا هو الحق، يستتاب ولكنه أيضا يقتل، يستتاب ولكنه أيضا يقتل، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطه إلا النبي، ونحن لا نستطيع الآن أن نأتي ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد وافق وأخر على عدم إهدار دم من سبه وقد تاب. إن تاب تاب الله عليه، فإن قتل قتل مسلما ولا يحاسب عليه في الآخرة، لأن هذا حق لابد أن يصل للنبي، ولا يصل للنبي إلا بإهدار الدم، وهذه ولي الأمر. أما إن كانت المسألة على سب غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا قتل فيه، حتى لو سب الله نعم، إن تاب تاب الله عليه ولا يقتل. كيف ذلك؟ قلنا نعم، لأن الله جل وعلا الأصل في حقه المسامحة، هو بيّن لنا ذلك، قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. وأنت ترى دائما لما يتكلم عن أهل الكفر أو أهل النفاق إذا أراد أن يبين لك ما يفعله بهم يقول إما يتوب عليهم وإما يعذبهم، في غير ما موضع من كتابه جل في علاه، ودائما يسبق المغفرة العذاب، والمغفرة والرحمة العذاب. فالغرض المقصود في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب ربنا في علاه كتابا هو عنده العرش رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فالحق في الحق أن نقول حق الله الأصل فيه المسامحة، حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حق العباد عموما، حق العباد عموما الأصل فيه المشاحة. لذلك أطول آية نزلت في سورة البقرة آية إيش؟ المدينة لحقوق العباد، فالأصل في حقوق العباد المشاحة، والأصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم حق الله المسامحة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب أيضا لا يسقط القتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.